الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه بعض المثقفين الإسلاميين بعد ظهور العلمانية الأوروبية أراد أن يبعد الإسلام عن موجبات ما أدت إليه العلمانية الأوروبية، وهو عدم علمية وعدم عقلانية وعدم واقعية العهدين وكذلك الديانة المسيحية ومن قبلها اليهودية. فبدأوا بعرض توجيهات على فكرهم الضعيف وذهنيتهم الفاسدة بأنها تقرب بين وجهات نظر الدين ووجهات نظر الذين رفعوا راية العلمانية، وهم يعلمون أن توجيه ما وراء الطبيعة بالأمور المادية إذا لم يكن على نحو التمثيل إنما يكون باطلا، سواء كان في مجال العقيدة أو في سائر مجالات المعرفة الدينية. أنت لا تتمكن أن تفحص عن الله سبحانه وتعالى في المختبر وتحت المجهر حتى تشاهده بعينيك. نعم، آيات الله سبحانه وتعالى مشهودة في كل مكان، آيات الله سبحانه وتعالى موجودة في كل مكان، ولكن لا معنى لأن نأتي ونقول بأن كل شيء موجود لا بد أن يكون مشهودا في مجهرنا، لا بد أن نتمكن أن نشاهده تحت الميكروسكوب مثلا. لو من المؤسف كثير من رواد الحركة الماتريالستية الحركة المادية في أوروبا رفعوا هذا الشعار أنه ما لم يرى لم يكن موجودا، ما لا يرى لا يكون موجودا، ولكن هذا لا يعني أنه إذن نحن نأتي ونثبت أن كل موجود مرئي، وهذا يخرب أساس عقيدتنا أصلا. إنما تمتاز العقائد الإلهية بالتجريد بالتنزيه، إنما نحن لما نريد أن نعرف الله سبحانه وتعالى نقول ليس كمثله شيء، يعني إذا حدثنا هذا الجانب من بعد لم يكن هو الله. ولهذا يقول صلوات الله عليه كلما ميزتموه في أدق أوهامكم، فهو مخلوق لكم، مصنوع لكم، مردود إليكم، شيء مثلكم. يعني نحن حتى ننزهه حتى نجرده مما في ذهننا. هؤلاء جهلا أو عمدا وقعوا في فخ تيارات أدت بهم إلى تقديم توجيه مادي لكل شيء، وقلما نجا شيء من هذا التوجيه حتى شمل الملائكة. يا ليت كان يختص بالأنبياء حتى شمل الملائكة التي هي كائنات بعد تجردها واضح. يعني إنما تنزلوا إلى عقليات عامة الناس. كيف عامة الناس إذا أرادت أن تصور الملائكة تصورها أجمل بنات وتعطيها طابع أنوثي، ولهذا سبحانه وتعالى يتحجم عليهم بأشد قرع، وإنهم ليسمون الملائكة تسمية الأنثى أو يصورونها بشكل كائنات ذات أجنحة مادية كما للنسر والعقاب وباقي البهائم الطائرة مثلا. فكذلك يبدأون بتصوير كل مفردة دينية على هذا النموذج، على هذا النوع من جملة الأشياء التي صوروها لنا الوحي. فالوحي انقلب حقيقة مرموزة من حقيقة مستورة علينا، لأنها هي في الواقع نحو معرفة مصدرها متفاوت عن مصادر معرفتنا، وإنما نحن نعجز عن فهم كنهها وحقيقتها لأن مصدر معرفة مثل هذه الحقيقة غير متواجد لدينا. أنت مهما تحاول أن تفهم لإنسان ما رأى رؤيا في طيلة حياته، لم يحلم بأي حلم في جميع حياته، بأنك تحلم لا يتمكن أن يفهم شيء. مع المناسبة القريبة الموجودة في المرئيات في اليقظة والحلم، لأن الإنسان ما يشاهده في اليقظة يشاهده في الأحلام. يعني ربما أنا الآن الذي أشاهده في هذا الفاصل أكون قد حلمت به البارحة، يعني توجد تناسب مسانقة، ولو أن التماس ها هنا ربما يكون تماسا عنصريا وفي المنام يكون تماسا شبه برزخي، تماس مثالي، يعني الذي أنا أراه في المنام لا حجم له، الذي أنا أراه في المنام لا يشغل حيز، ولكن له لون، له حدود، له مميزات مادية، كما أنا بنفسي أيضا في المنام لست شاغلا حيزا باعتبار أن الجسم كالميت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. ولكن مع وجود هذه المشاركات بين الأحلام وبين ما يراه الإنسان ويشاهده في يقظته، تصوير الرؤيا والنوم للذي ينكره إذا لم يكن هو قد شاهده جدا يكون صعبا على الإنسان. فكيف بحقيقة لا نفهم نحن مغزاها، لا نفهم نحن نوعيتها، لا نفهم نحن كيفية حدوثها، لا نفهم نحن هل هي بالعيان بالمشاهدة بالسمع بالإحساس بالدارك بالالتقاط بالاتصال بالاختراق بالتلبس؟ إذا أنا أعد لكم هذه العناوين لليل ما تنتهي، كل مفردة من هذه المفردات التي أنا الآن عبرت عنها يمكن أتمكن أتكلم عنها ساعة، تمكن أن أتكلم عنها ساعة. الآليات كيف تكون؟ المصدر الملتقط كيف يكون؟ الاتصال بين أي شيء وأي شيء؟ كلكم تعلمون أنه توجد مناقشة عند الإسلاميين بأن المعراج التي هي من الحقائق القرآنية، الإسراء الحقائق المصرحة بها بالقرآن لفظا ومعنى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. طبعا الإسراء ما فيه مشكلة كبيرة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله انتقل بالبراق مثلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس في ليلة من الليالي، وشاهد من آيات الله سبحانه وتعالى، وثم رجع إلى مكة. نعم، أنا ذاك كان شيء مستحيل، كما أن قبله ناقل ميث العرش بلقيس من سبا إلى بيت المقدس في أقل من طرفة عين، شبه مستحيل، ولكن القرآن يشهد. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا. ولكن النقاش إنما وقع في المعراج، ولهذا تلاحظون أن الإسراء والمعراج يكونان مقترنين، حتى أن المشهور أن المعراج إنما تحقق من بيت المقدس إلى السماء، وهذه قبة الصخرة رزقنا الله وإياكم زيارتها بعد هلاك الصهاينة وتطهير تلك البقاع الطاهرة من دنس هؤلاء أتباع إبليس، أبناء إبليس، حتى يقال بأنها هي الصخرة التي منها عرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء. ولكن المناقشة الرئيسية التي وقعت في المعراج، مع أنه قلنا قرآنيا ربما سورة النجم أكثر إشاراتها إلى المعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فأراه الله من آياته كبرى. إذن هذه إشارات شبه واضحة للمعراج، وأنا ليس كلامي في زمان المعراج ولا في مبدأ ومنطلق المعراج، هل كان من مكة أو كان من بيت المقدس، هذه ما فهمنا الآن، وإن كلها مبحوث عنها في المطولات والمفصلات. ولكن الكلام الذي وقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل عرج بروحه إلى السماء أم بجسد؟ لماذا هذا النقاش وقع؟ لأنه ربما يتكلم بأن السماء هل هي سماء مادية أو غير مادية؟ إذا كانت مادية لا مانع لأنه السيد يدخل في إطار مادي، ولو كان هذا الإطار في أقصى نقطة في العالم، المهم الانتقال من هذه النقطة إلى تلك النقطة، والانتقال ليس بصعب، وما على الله بعسير. ولكن إذا افترضنا أن نقطة جيم 100% مجردة، 100% لا مادية، فكيف يمكن نفترض أن اللامادي يكون محلا للمادة؟ لأن محل المادة أيضا مادة، أظن المادة أينما حلت تقلب الأجواء والظروف كلها إلى ظروف وأجواء مادية، لأن المادة لها لوازم ذاتية، لها آثار غير منفكة، وهذه اللوازم المادية والآثار غير المنفكة هي ما تعطي لكل ما يحيط بها وما يتعلق بها وما يرتبط بها وسمة مادية. وكلنا نعلم حتى لو افترضنا نوع مادة للملائكة وللسماء الأولى والثانية والثالثة، لا معنى لأن نأتي ونتصور في حيطة عرش الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى أن نتصور شيئا مادي، تجرد بحث، تجرد تام. إذن عرج به إلى السماء، نخلص أنفسنا كما في دعاء ندبة، ملاحظين أنه النسخ مختلفة، في مورد مكتوب عرج به إلى السماء، في مورد مكتوب على جبين جسده إلى السماء، في مورد مكتوب على جبين روحه إلى السماء. نخلص نفسنا نقول على جبينه إلى السماء. من هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله؟ من كانت بنته في بيته، فينطبق على الجميع. هذه ثورية على جبيه. احنا المتيقنين ان النبي عرج الى السماء، سمع علينا بروحه او بجسده، ولكن انا الان لست في مقام تفصيل هذا المعنى. ليش قاعد اشير الى هذه النقطة؟ انه اثارة مثل هذا النقاش له موضوعية علمية. ما هي الموضوعية؟ المسانخة. أن الذي يذهب إلى زيارة الله الذي هو غير مجرد لا بد أن يذهب بشيء مسانخ للمزور، ولا تسانخ الجسد والمادة ولوازم المادة إلى ذلك المقام، فقهرا يكون بالروح. نفس الكلام يكون في القرآن الكريم. الذي يلتقط هذه المعاني العليا ولو كانت منزلة، إنما تكون منزلة لي ولك، أما لمثل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نزل بتلك المعاني الروح الأمين على قلبك، لم يكن لمثل ما أنا أسمعه وأنت تسمع. أنا أفهم من الآية معنى لما تتلى علي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والنبي كان يفهم معنى آخر. لما أنا أقول آخر مو ينطلق إلى ذهنكم أنه أنا أفهم يمينه وكان يفهم يسار، لا، هذا غلط. هذا الكلام الذي ذهب إليه من المؤسف الجهلة من الباطنيين، إلا أنه إن للقرآن 77 بطنا مثلا، بمعنى معاني متفاوتة مختلفة متباينة بجميع الذات. يعني في الواقع يكون إلغاء تام وكامل لحجية القرآن، يعني كأن القرآن الذي أنزله الله تعالى كتاب هداية، كتاب بيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، ينقلب إلى كتاب ألغاز وطلسمات وما حد ما يفهم منه أي شيء. كاف ها يا عين صاد خلص، باقي الآيات أيضا هكذا. حتى سيدنا نعمة الله الجزائري ظاهرا ينقل بأنه أنا حضرت في مسجد في شيراز بين نقاشا بين علمين كبيرين فدين يسميهما أحدهما كان بحرانيا ملقب بالبحراني، يقول وإذا بهذا العالم الكبير يصر أن جميع القرآن يكون غير مفهوما، فذلك يقول له حتى قل هو الله أحد، يقول حتى قل هو الله أحد، إحنا ما نفهم منه أي شيء. ما نفهم من قل هو الله أحد أي شيء. يعني حتى من مثلي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أيضا ما نفهم منها شيء. إلغاء تام لكون القرآن ذا معنى. من الموصف بعض الأخباريين عندهم هذا الموقف، والأخباريين متفاوتين من حيث الإفراط والتفريط في هذه المجالات، أو من حيث الشدة في الإفراط والتوسط في هذه المجالات. إذن لا، إنما نقول العمق الموجود في المعنى، بمعنى أنه الذي يفهمه شخص مثلي أو مثلكم إنما يكون جهة بسيطة، جهة يسيرة من المعنى. أما الذي يفهمه مثل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إنما هو عمق المعنى. يعني هذه الجهة مع ما تتوقف وتبتني عليها هذه الجهة. فمثل هذه المعاني يقينا تحتاج إلى سعة وجودية. فإنما رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنه في القرآن يقول ما كذب الفؤاد ما رأى، هنالك أيضا يقول نزل به على قلبك. هذا يكون مقيدا لجميع المطلقات، والذي أنزل عليك الكتاب عليك صامت العرج به. أما لما صار على قلبك فيعني عليك هناك، لأن الكاف الخطاب له جهتان، جهة جسمانية وجهة روحانية. فلما قيدت آية على قلبك فنفهم عليك في كل هذه الموارد أيضا على قلبك. أما كيفية هذا النزول، كيفية هذا الاتصال، إذا واحد منكم الحين يقدر يصور لي كيفية نزول الملائكة والروح في ليلة القدر، أنا أفهم كيفية نزول الوحي على النبي. إذا واحد الحين يقدر يصور لي كيفية نزول الملائكة في ليلة القدر، هذا النتيب على الصريح الآية القرآنية، تنزل الملائكة والروح. واللطيف أن القرآن أيضا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أصلا هو ما معنى الليل؟ نحن الآن ربما في مجال التقويم نقسم الأيام إلى يوم وليلة، يعني ما يكون الشمس طالعا فيه يكون نهارا، وما يكون غائبا فيه أو غرب فيه عن أنظارنا يكون ليلا. ولكن حقيقة إذا الإنسان يلاحظ الكرة الأرضية، هل يمكن أن يوجد في الكرة الأرضية ساعة ليل كلها ليل وساعة كلها نهار؟ ما يمكن. يعني ما من مكان يكون فيه ليلا إلا وفي مكان آخر يكون نهار. هل تسميته بالليل أما يكون في الواقع تقريبا لأذهاننا المحدودة؟ وإلا ليس عند ربك صباح ولا مساء. الملائكة لا تطغى عليها ليلة ولا يوم. مو الملائكة، أنت الآن إذا جالس الآن في مركب فضائي حول الأرض، احنا ما علينا بالملائكة، هل عندك ليل ونهار؟ ما إله معنى. يعني إذا تريد تشوف تحتك أنت في لحظة واحدة هم مطلع على الليل وهم مطلع على النهار، يعني إنما تنظر بقاعا الآن ليل وتنظر بقاعا الآن نهار. نحن الآن جالسون ها هنا، وإذا الصينيون الآن يستعدون لتوديع النهار، والأمريكان في منتصف الليل نائمون، فبعد نهارهم لم يدخل، بعد شمسهم لم يطلع، والصينيون شمسهم في شرف الغروب. إذن لما كانت المنظومة الدينية قائمة على وجود مغيبات، على وجود مفردات من سنخ ما وراء الطبيعة، نحن في الواقع خير سبيل للتمكن من الإيمان بها ودركها أن نقوي مبادئنا المعرفية، يعني أن المعرفة غير محصورة بالحواس، غير محصورة بالسمع والبصر والشم والذوق وباقي الحاسات، بل إنما عندنا مدركات لا تدرك بهذه الحواس، وتلك المدركات لا تكون إلا مجردة عن المادة من جميع النواحي. فإذا آمنا بهذه الحقائق كما هي ثابتة، ولهذا أنا أقترح في الواقع ولو ربما في بعض المجالات تكون بعض المصادر التي تعطى لكم إنما هي مصادر بعيدة من ناحية التأليف الزماني، لأنه في بعض العلوم الزمان تطوره وتقدمه يكون جدا سريع، ربما نحن ها هنا ندرس مثل التجريد أو اللوامع الإلهية التي يمضي عليها على تأليفها مئات السنين، ولكن في بعض المطالب العصرية ربما السنة بل الأشهر أيضا لها دور في اندراس بعض المباحث أو بعض المطالب. ولكن من باب الاستئناس والتقوي على كل طالب يجب، وإن لم يدرس ولو في مستوى المباحثة، أن يتباحث لا أقل كتابي الشهيدين السعيدين، الشهيد السيد محمد باقر الصدر والشهيد مرتضى مطهري أعلى الله مقامهما في المعرفة. الشهيد مطهري مجموعة دروس كانت أنا مترجمة إلى العربية باسم نظرية المعرفة والمعرفة. الشهيد الصدر في الجزء الأول من فلسفتنا، الجزء الأول من فلسفتنا نظرية المعرفة. بحوث مفصلة. فهنالك الإنسان لما أيقن بوجود المعرفة التجردية وعدم انحصار المعرفة الإنسانية بالمعرفة التجريبية، وأن حتى المعرفة التجريبية تكون متقومة بالمعرفة العقلانية، فهنالك دركه لهذه الحقائق إنما يكون دركا عاما، إنما يكون دركا شاملا، ولا يكون دركا محجما ومحدودا حتى لا يقع لا سمح الله في المتاهات، أو لا يغتر بكلمات بعض الجهلة الذين لكي يرضى عنهم، الذين هم في المراتب الطفولية من الناحية العقلانية والروحية. حقيقة اليوم العالم وإن كان متطور تقنيا أما عقلانيا جدا متخلف. أصل نفس المنهج الفكري الموجود في العالم اليوم هذا المنهج المادي، يعني السير من الجزئيات إلى الكليات، الذي أبدا لا يؤدي إلى أي نوع من الجزم واليقين. هذا الذي يعرف بالمنطق الجدلي، مو المنطق الذي أنتم درستموه في الحوزة، مو المنطق السوري، مو المنطق الأغسطي الذي فيه الانتقال من الكليات إلى الجزئيات، الذي فيه القضايا البتية، القضايا التي تكون يكون المحمول فيها بالنسبة للموضوع ضروريا، يكون بالنسبة للموضوع ذاتيا، بالنسبة للموضوع لازما، بالنسبة للموضوع دائما، بالنسبة للموضوع ثابتا. يعني عندنا ثوابت، عندنا أمور ثابتة، ونتمكن أن ننطلق من هذه الثابتات، سواء كانت البديهيات أي الضروريات أو النظريات التي تنقلب إلى ضروريات فيما بعد، لأن النظرية القائمة على الضرورة هي أيضا تكون ضرورة. إذا أمر نظري يكون متقوم بشيء ضروري يصبح هو أيضا ضروري، وإلا أبدأ البديهيات التصديقية لا تكون إلا قضية واحدة، وهي أن النقيضين لا يجتمعان. حتى إن النقيضين لا يرتفعان يكون قائما على أن النقيضين لا يجتمعان. يعني إذا واحد يسألكم لماذا النقيضان لا يرتفعان، واحد ما يقدر يسأل لماذا النقيضان لا يجتمعان، لأنه ما عندك إجابة إلا أن تقول لأنهما نقيضان. إذا سألت لماذا النقيضان لا يجتمعان ماذا تجيب؟ كأنك تسأل لماذا الإنسان ناطق، كأنك تسمع لما المشمشة مشمشة. ولهذا ابن سينا قال ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها هكذا. لازم ذاتي للنقيضين أنهما لا يجتمعان. فمعنى النقيضين هو هذا، يعني متناقضان. كأن واحد يقول لماذا اللذان لا يجتمعان لا يجتمعان، صار النقيضان يعني لا يجتمعان. لا هو لا يمكن أن يجتمعان، لماذا؟
حاولنا
أن لا لأنه المحاولة ما تقول أنت أنا حاولت خارج من الطير ما طرت، هل يمكن أن تقول بأنه يستحيل الطيران؟ ما تقدر تقول لا لا أنت حاولت ما قدر، أما غيرك يمكن يحاول يقدر، لأن القضية العامة أنت ما تقدر تقول بأنه أنا حاولت وما صار. هذا هو التجربي، أحسنتم، المنطق التجريبي هو هذا. المنطق التجريبي يقول إحنا حاولنا ما صار خلاص، ولهذا ذاك سفيه عندما انطلق في أول مركبة فضائية للفضاء يقول أنا كلك تفحص من الشباك ما شفت الله. فإذا أول الروسي كان ملعون، لأنه كان سوفيتي أنا ذاك في الاتحاد السوفيتي، قال أنا كلما بحثت في الطريق وما شاهدت الله في السماء. واحد يتذكر قصة فرعون، هذا في الواقع منهج لكل السفهاء. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، يا هامان أوقد لي نار. يعني في الواقع هذه لا تنظر له في عاصم الآلاف السنين قالها، هذه مقالة الإنسان العصر اليوم يقول في المجهر أنا لاحظت ما شفت الله. وإلا النقيضان يعني نقيضان، ما إلى معنى آخر. أما لما تأتي وتقول النقيضان لا يرتفعان، لا النقيضان معنى لا يجتمعان مو معنى لا يرتفعان، ولكن تقول إنما النقيضان لا يرتفعان لماذا؟ لأنه يلزم من اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل بالذات، لأن ارتفاع ألف يعني لا ألف، وارتفاع لا ألف يعني ألف.
فاجتمع ألف ولا
ألف، يعني اجتمع النقيضان. لماذا الضدان لا يجتمع؟ لأنه البياض والسواد. البياض لازمه الذاتي اللا سواد، واللازم الذاتي للسواد لا بياض. فإذا البياض اجتمع مع السواد، يعني البياض اجتمع مع اللا بياض، والسواد اجتمع مع اجتمع النقيضان. أما تقول البياض والسواد يرتفعان، لماذا؟ لأنه لا مانع لأن يكون شيئا لا سواد ولا بياض. تقول لا، لا سواد ولا لا سواد، لا ملازم، لأنه اللازم يكون لازما أعم، اللازم يمكن أن يكون أعم. كل بياض لا سواد، أما ليس كل لا سواد. أحسنتم. بياض يمكن أن يكون خضار. يعني احنا في الواقع ننتقل من الكليات الى الجزئيات. اذا لما ناتي الى هذا المستوى المنحدر من الناحيه العلميه، طبعا الانسان يواجه مدرسه يكون فيها اطفال متخلفين، يضطر لتفهيم هؤلاء الاطفال المتخلفين ان يقدم بعض التصويرات او التمثيلات التنزيلية لتفهيمهم. ولكن هل يتمكن أن يعرض ذيك المباحث في الأطر العلمية، في المجلات العلمية، في المجازينات العلمية العالمية؟ يضحكون عليه، يقولون أنت مدرس للأطفال المتخلفين. هذه الحشايات، هذه الكلمات تمشي على رؤوس منهم؟ هؤلاء المتخلفين. هذه مو مكانها الكتب العلمية والصفحات العلمية والجامعات العلمية والحوزات العلمية في العالم. ولكن المؤسف البعض قد اختلط عليه الأمر، يعني اختلط عليه المدارس المتخلفة مع المنابر العلمية. وإلا أنا أيضا لما أدرس أطفال العقائد ربما أضطر أن أشبه الله ببعض الأشياء، أضطر أن أشبه الملائكة، وإلا ما يفهمون. ولقل ما يوجد طفل الله عنده مجسد، لأن القدرة التجريدية العقلانية جدا ضعيفة. أما ما أتمكن أنا نأتي بهذه البحوث وأعرضها عليكم أنتم في مستوى الماجستير في الجامعة، تضحكون علينا. إذن إذا كانت مثل هذه مطالب تطلق على هؤلاء ضعاف العقول، ضعاف الحلول، ضعاف الأذهان، نعم. ولكن هذه لم تكن مطالب علمية. ولكن من المؤسف نرى أنما هؤلاء اختلط عليهم. لهذا تلاحظون يقول زعم بعض المستشرقين إن الوحي إلهام بفيض من نفس النبي لا من الخارج، يعني النفس بلغت مرتبة متكاملة عليا أفاضت على النبي هذه الصور والمعاني. وذلك إن نفس النبي صلى الله عليه وآله كانت من أبرز مصاديق النفوس الكاملة. إن عقل النبي صلى الله عليه وآله كانت من أبرز العقول الكاملة، فالنزاهة الباطنية والطهارة الذاتية الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله أدت إلى أنه يعرف الله حق معرفته، ويؤمن بالله وبلزوم عبادته وطاعته وبلزوم ترك ما سوى الله من الأوثان، وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، وكذلك بلزوم ترك كل عادة إنما منشأه تكون الوراثة، إنما منشأه يكون هذا ما ألفينا عليه آباءنا، لأنه مجرد أن أبي كان هكذا أو جدي كان هكذا لا يكون برهانيا، لا يكون ملزما، لا يكون كاشفا عن حقيقة، لا يكون كاشفا عن ثبات. أما ما اتفق عليه آراء العقلاء يكون كاشفا عن ثبات، كاشفا عن حقيقة. فكان مؤمنا بمبدأ التحسين والتقبيح العقليين، ولكن غير مؤمن بما اشتهر بين الناس بسبب عاطفي أو انفعالي أو وراثي أو تقليدي أو تاريخي. يعني هذا بعد غاية ما يمكن أن يقال في هذا المجال. كانوا حد وصل بين الجانب الأول الذي انتهينا من الجانب الذي هو الواقع الذي نحن نقوله. كل هذا كان يتجلى في ذهن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحدث في عقله الباطني رأى وأحوال روحية، فتتصور بصورة معتقداته، وإنما كان يراها إرشادات إلهية نازل عليه بالإلهام، نازل عليه بالوحي، ولكن حقيقة هي لم تكن نازلة عليه إلا بدون وساطة. ما كان شخص باسم جبرائيل يأتي إليه، ولا كان صوت يسمعه، ولا كان حسيس يحسه، إنما كان الذي يلتفت إليه ما يلتفت إليه العبقريات. هذا الحديث الذي سمعتموه من هذا الرجل مؤخرا في رسالته بسط التجربة النبوية هي في الواقع مأخوذة من كلمات هؤلاء المستشرقين. يشبه لك النبي بعبقرية مثل الشاعر ليلة نايم بالصبح يقول بانت سعاده مثلا، الليلة نايم بكرة يقوم وإذا يقول أفاطم مهلا ما هذا التذبذب، هذه الليلة نايم بكرة يقوم وينشد كأنه منه كأنه الفرزدق واقف عند هشام بن عبد الملك، وإذا يرى ذلك المشهد يبدأ بالأبيات هذا الذي تعرف البطحاء وطنه. يعني كأنها اختراقات شعرية، كأنها إلهامات شعرية. فهذه الألفاظ من وين جاءها فرزدق؟ هل نزل عليه ملاك؟ لا. هل لائحة رسمت أمامه من لوحة قراها؟ لا. هل سمع حسيس مثل البعض الذين يعتقدون بارتباط الجن بالإنس كأنه جني يحدثه؟ لا. فيمثل لك التجربة النبوية بهذه التجربة، فأصبح عبقرية. أما ذاك عبقرية ذا شعر لفظي، وهذا عبقرية ذا شعر معنوي. وإلا لم يكن لا وساطة وسيط ولا تمثل رجل له حتى يعتقد بأنه رسول من عالم الغيب. والنبي صلى الله عليه وآله كان يتصل به أو يسمعه. فإذن تقول فأنتم تكذبون القرآن، لأن القرآن يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يقول هذا القرآن أيضا هو كلام رسول الله، كلامه هذا الرجل. يقول القرآن لفظا صناعة الرسول مو صناعة الله، النبي هو الذي اصطنع ألفاظ القرآن. ربما المعاني تكون ملهمة من الله، أما الألفاظ هذا كلام سروش صريحا. الألفاظ إبداع نبوي، هذه المعاني ألهمت إليه فهو أبدع هذه الألفاظ. هذه الألفاظ ما نزلت من السماء. فأنتم ما تقدرون تقولون القرآن كلام الله لفظا ومعنى، بل كلام الله معنى فقط ومو كلها، فقط بما يتعلق بالغيبيات السماويات. أما ما يتعلق بعلم الاجتماع، ما يتعلق بعلم السياسة، ما يتعلق بعلم إدارة العائلة، ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، ما يتعلق بالأمور النفسية، ما يتعلق بالأمور العملية، إنما هو على حسب درك النبي وعلى حسب ذوق النبي بمناسبة البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها. أوجدها. ولهذا يصرح في هذه المقالة: فما يتعلق بالسماء يكون حقا وصحيحا وثابتا، أما ما يتعلق بالأرض من القرآن يمكن أن يكون خاطئا وغلطا. ومن جملة الأمور التي متعلقة بالأرض قل التاريخ، هذه انطباعات من هذه الكلمة، ولا هذا أنا الآن قاعد أقرأ لكم إياه من هذا المستشرق منتهى، يمكن كتبه قبل أكثر من سنة، ولكن من المؤسف يمشون هذه الأمور على رؤوس هؤلاء الجهلة. إن شاء الله يكونون جهلة، وإلا أحيانا الإنسان حتى يشك بأنهم ربما يكونوا قد استغلوا في هذا الجانب، كأنهم ألقيت إليهم لكي يكونوا منابرهم ومذياعهم بيننا وفي جامعاتنا وفي حوزاتنا وفي منظومتنا الفكرية والمعرفية، لأنه إحنا ما نسمع للأوروبيين فواحد من عندنا خل يكون. فإذا هو كان يعتقد بأنه ملك، يعني كان ملقن بأنه ملك. شلون ملقن؟ مثل هذا الذي يعتقد بأن الجن تأتي في الليل تحمله وتأخذه إلى الشرق والغرب، وفي الواقع هو جالس في مكانه. يعتقد بأن الجن يتلبس فيه ويتكلم ويصعد وينزل، وهو في الواقع لم يكن هكذا. يعني صار النبي إنسان نعوذ بالله مبتلى بالماليخوليا، مبتلى بالتوهم، يتوهم أن ملكا ينزل عليه ويكلمه. شايف هؤلاء الذين مصابين بال... احنا نسميهم مجانين، يقول الحين قاعد أسمع، ما سمعون هو يسمع صوت احنا ما نسمع، هو حقيقة أيضا ما يسمع، يتوهم أنه يسمع. كلام هذا المستشرق هذا أن النبي كان يتوهم أنه يرى ملك. نعم أحسنتم درجة، ولكن أنت بين لي شو الفرق بين هذا وذاك. ونعم ولازمه نفسه، يعني هذا احنا نسميه مجنون محترم. نعم هذا مجنون محترم يعني لهذا المعنى، وإلا ما في فرق. وهو يظن يعني، ولهذا يقول: ولكنه إنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة، يعني يعتقده في اليقظة، ولكن حقيقة لم يكن في اليقظة بل يكون في عالم الوهم. كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء، يعني كما يعني كأنه يستند أيضا إلى كلمات المعصومين في هذا المجال، أن كثيرا من الأنبياء أو الوحي كان ينزل عليهم متى؟ في المنام. والمنام تدرون يعني لما يقولون مثلا الشيخ الشيخ أحمد يجي يقول: شيخنا أنا رأيت كيت وكيت. إذا أنا أقول له بالبارحة في المنام يعني أستهزئ بأي شيء باعتبار وقيمة كلامه، صحيح ولا؟ أنت لما تريد هذا هنا لم يكن تأييدا يذكر بقصة وحي الأنبياء في المنام، إنما يكون توهينا، لأن هذا وهم الوحي أنه في المنام. ليش؟ لأن المنام ما لها حجية، لأن المنام ليس لها قيمة علمية بهذا المعنى. فإذا ملخص أصحاب هذه النظرية يقولون: نحن لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عما رأوا وسمعوا، إنما نقول إن من دعا ذلك هو من نفس النبي، يعني من وهم النبي. أليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي يقال له عالم وراء المادة ووراء الطبيعة؟ تكمل الحديث إن شاء الله يوم السبت. صلى الله على محمد وعلى آله. فضل سيدنا ارفع صوتك. يختلف، يعني أنت الآن لما تقول زيد مثلي تشبيه، المثل هو الكاف الذي يحل محل الكاف، أو بالعكس الكاف هو الذي يحل محل المثل، يعني لما تقول الله نور السماوات والأرض يعني لا تقدر الكاف ها هنا، يعني الله كنور السماوات والأرض، يعني الله مثل نور السماوات والأرض في أي ناحية؟ فوجه التشبيه لازم يبين، مثل ما تقول زيد كالأسد في مجال مثلا الشجاعة، يعني تقول الزيد الشجاعة.